إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخذ الله تبارك وتعالى العهد على العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه، لأن الحياة لا تستقيم إلا حين استقيم هذا الصنف من البشر. صنفان من العلماء، إذا صلحا صلح الناس، وإذا فسدا فسد الناس: العلماء والأمراء. فالعلماء يحيون القلوب ويربون الأرواح ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويأخذون بأيدي العباد إلى جادة الصواب، وينيرون الطريق فيخرجونهم بشرع الله من الظلمات إلى النور. والأمراء يسوسون الدنيا بدين الله تبارك وتعالى، ويزعون ويأخذون على أيدي العابثين. لذلك قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لأن السلطان يملك الآلة التي يضرب بها على يد العابثين والمفسدين. فالله تبارك وتعالى أنزل آيات بينات، وأنزل الحديد فيه بأس شديد، فكان قوام هذا الدين كتاب يهدي وسيف ينصر، وكفى بربك هاديا ونصيرا. العلماء الربانيون الذين ساسوا هذه الأمة قاموا فيها مقام الأنبياء من بني إسرائيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك أي مات نبي تبعه آخر. أما هذه الأمة فإن الله تعالى يبعث لها على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها، أي يأخذ بناصية الأمة إلى جادة الصواب، يأخذها إلى الطريق الموصلة إلى الله، لتسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على خطاه من الصحابة والتابعين وأتباعهم من أئمة الدين العدول الثقات. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذا الفارق بين علماء الأمة الإسلامية وبين علماء بني إسرائيل. وقف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر يدعو الناس إلى الإشارة عليه، فقام المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن خلفك ومن بين يديك. ولعل الله تبارك وتعالى أن يريك منا ما تقر به عينك. هذا هو الفارق بين علماء بني إسرائيل الذين أخذ الله عليهم العهد بالبيان والإرشاد والنصح، فإذا بهم يتنكبون الصراط المستقيم، فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم قوله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ضرب الله تبارك وتعالى قلوبهم بقلوب بعض، لأن الرجل كان يمر على الرجل فلا يقول له اتق الله حتى يكون أكيله وشريبه، فضرب الله قلوبهم بقلوب بعض ولعنهم. فلا بد أن يقوم العلماء بمهمتهم وبدورهم الأصيل، لأن العلماء قادة هذه الأمة، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ففي غياب الشرعية وفي غياب الشريعة وفي غياب السلطان المقسط يقول لنا الإسلام: اجعلوا ولاة أموركم العلماء الربانيين يسوسونكم ويقودونكم بشرع الله تبارك وتعالى. لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنف من الناس أن يكون على مستوى المسؤولية، وألا تأخذه في الله تعالى لومة لائم، فقال: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. لابد أن يبين الحق وأن يظهر هذا الحق. في تاريخنا نحن المسلمين نماذج مشرقة من مواقف هؤلاء العلماء الربانيين الذين وقفوا سدا منيعا أمام الفساد والمفسدين، مهما كانت رتبة هؤلاء المفسدين ولو كانوا أعلى رأس في البلاد. وقفوا أمامهم، جهروا بالحق في وجوههم، أخذوا بأيديهم ومنعوهم أن يلغوا في دماء هذه الأمة أو أن يبدلوا الحق باطلا أو يقلبوا الباطل حقا. هذا الإمام أبي بكر النابلسي من نابلس في فلسطين، هذا الرجل كان يعيش هنا في مصر إبان عهد الدولة الفاطمية العبيدية التي بدلت الشريعة وحاربت الدين ولعنت الصحابة على منابرها، وما زال في مساجد القاهرة القديمة الأثرية. لو أنك دققت النظر في الزخارف التي نقشت على سقوف المساجد الفاطمية ستجد تلطيخا بالبوية وغيره على كلام، لو أنك أزحت الغطاء لوجدت سبا ولعنا لأبي بكر وعمر والخلفاء الراشدين. كان مكتوب على جدران المساجد في عهد هذه الدولة الخبيثة. هذا الإمام النابلسي كان يقول للناس: لو أن معي 10 أسهم لرميت الروم بسهم ولرميت العبيديين 9 أسهم. فبلغت مقولته السلطان المعز الفاطمي فاستدعاه، فقال: بلغني أنك تقول لو أن عندي 10 أسهم لرميت الروم 9 ولرميت العبيديين 1 سهم. فقال له: ما قلت ذلك. فظنه الرجل يكذب من الخوف، قال: فما قلت؟ قال: قلت لو كان معي 10 أسهم لرميتكم أنتم 9 أسهم ولرميت الصليبيين 1 سهم. فقال له: ولما؟ قال: لأنكم غيرتم الدين وحرفتم الشرع وأطفأتم نور الإلهية. فأمر به فجلد ثم صلب، وجيء برجل يهودي فسلخ جلده من رجله حتى صدره ثم طعنه فقتله رحمة الله تعالى عليه. هذا قام لله تبارك وتعالى بحقه، كان في وسعه أن يداري أو يجمجم، لكنه يعلم أن الأمة تنتظر مثل هذه الكلمات لتدوينها والعمل بها. هذا حجز لنفسه مكانا في قافلة الصادعين بالحق في سبيل الله، فقد روحه، لكنه أصبح من عظماء هذه الأمة. كان الخليفة المأمون العباسي، وهو الذي أظهر الفلسفة والقول بخلق القرآن، يقول: لولا مكانة يزيد بن هارون، وهو من أكابر علماء السلف، لولا مكانة يزيد بن هارون لأظهرت القول بخلق القرآن. فقالوا له: ومن يزيد بن هارون؟ يعني ماذا يصنع رجل واحد بين هذه الآلاف المؤلفة؟ فقال لهم المأمون: يستطيع أن يشوش علينا العامة. انظر، رجل واحد صلب في دين الله أوقف محنة وفتنة كان سيدعى لها على المنابر. فلما أطلت هذه الفتنة برأسها واستعلنت واستحكمت، وقف الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه موقفا ذكره له التاريخ، حتى قال المؤرخون: إن الله تبارك وتعالى أيد هذا الدين برجلين، بأبي بكر الصديق في يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم فتنة القول بخلق القرآن. لما حمل الإمام أحمد إلى بغداد ليضرب بالسياط ضربا يهد الفيلة، وجد آلاف البشر يحيطون بالمقر الذي تم التحقيق معه فيه، يحملون الأقلام والدفاتر، واقفون عشرات الآلاف في انتظار الكلمة التي سيدلي بها أحمد بن حنبل. لو قال القرآن مخلوق لأصبحت هذه القاعدة التي يكبر عليها الصغير ويشيب عليها الكبير، لكنه رضي الله تعالى عنه وقف صلبا في دين الله حتى تم رفع هذه الفتنة، وانتصر أهل السنة على أعدائهم من المعتزلة الصادين عن سبيل الله. إبان هذه الفتنة، كان كبير الوزراء رجل معتزلي اسمه أحمد بن أبي دؤاد. هذه الفتنة استمرت في عهد الثلاثة الخلفاء: المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل. فلما كان عهد الواثق جاء أحمد بن أبي دؤاد، وكانوا يمتحنون الناس في المساجد والمدن بالقول بخلق القرآن. فحمل رجل إلى الخليفة يرصف في الأغلال والقيود، فلما دخل لتضرب عنقه لأنه رفض القول بخلق القرآن، قال له أحمد بن أبي دؤاد: دعني فلأناظره يا أمير المؤمنين. فقال: ناظره. فقال أحمد بن أبي دؤاد للرجل: ما تقول في القرآن؟ فقال له هذا الشيخ: ما أنصفتني، اجعل السؤال لي. قال: لك السؤال. فقال له: ما تقول أنت في القرآن؟ قال: أقول القرآن مخلوق. قال: هذا قول علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر والخلفاء الراشدون. فقال أحمد بن أبي دؤاد: هذا قول لم يعلمه رسول الله ولا الخلفاء الراشدون. فقال له الرجل: يا لكع وابن لكع، قول لم يعلمه رسول الله والخلفاء الراشدون علمته أنت؟ فقال الرجل: رد السؤال إلى حاله، أي أعد المسألة. فقال له الشيخ: ما تقول في القرآن؟ فقال أحمد بن أبي دؤاد: مخلوق. فقال له: أهذا قول علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون؟ فقال أحمد بن أبي دؤاد: علموه ولم يحدثوا به الناس. فقال له الشيخ: أفلا وسعك ما وسعهم من السكوت؟ فلما سمع الخليفة هذا الكلام أعجبه، فدخل بيته واستلقى على ظهره ووضع ساقا على ساق كما يقول أبناؤه، وظل يردد الكلام: هذا كلام علمه رسول الله والخلفاء الراشدون، علمته أنت؟ أفلا وسعك ما وسعهم؟ ثم خرج من فوره فأنهى فتنة القول بخلق القرآن، ومنع هذا القول، وكرم الشيخ وأمر له بدابة ومال، وحمل معززا مكرما إلى بيته. هذا الرجل كان داخلا لتضرب عنقه، ومع ذلك ثبت في سبيل الله تبارك وتعالى، في سبيل إظهار دين الله عز وجل. تهون الحياة، يهون القتل، يهون السجن، لكن دين الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون في الصدارة. لذلك جاور هؤلاء العلماء عبر عهودهم وعصورهم، جاهروا بالحق أمام الطواغيت كائنا من كان أسلوبهم أو طريقتهم في البطش والتنكيل بأهل العلم والدين. هذا الإمام عمر بن حبيب كان في مجلس هارون الرشيد، وكان ممن يجالسون هارون الرشيد بعض المشتغلين بالعلم من المنحرفين عن أخلاق العلماء، فحدثوا بحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقالوا: أبو هريرة كذاب. فسكت الناس، وكأن هارون الرشيد مال وأعجبه هذا القول. فقام عمر بن حبيب من مجلسه منتفضا، فقال: أبو هريرة صادق، والحديث ثابت، وأنتم مخطئون. ثم مضى وتركهم. فبعث هارون الرشيد إلى بيته فاستدعاه، قال: فدخلت عليه فإذا هو قائم مغضبا والسيف في يده. وهذا تقليد يعني الحكم بالإعدام، إذا بعث الملك يستدعي أحدا فدخل عليه فوجد السيف في يده، يعلم أن السيف سيحز رأسه بعد قليل. فقال له هارون الرشيد: ما هذا يا عمر بن حبيب؟ جاهرتني بالسوء أمام جلاسي. فقال: يا أمير المؤمنين، هؤلاء طعنوا في راوي سنة رسول الله، والطعن في الصحابة طعن في الرسول، والطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام إبطال لهذا الدين. قال: فهز رأسه ثم صرفه رحمه الله تعالى. أولئك قوم قاموا لله تبارك وتعالى بحقه، لا مجاملات في الحق، لا مجاملات في دين الله تبارك وتعالى. هذا الإمام أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة، وهو من أكابر فقهاء المسلمين، كان تولى الخلافة في عهد هارون الرشيد، وكان لهارون الرشيد كبير وزراء يعادل رئيس الوزراء الآن، اسمه الفضل بن الربيع. فلما جاء الفضل بن الربيع إلى المحكمة ليشهد أمام القاضي أبي يوسف، أبطل أبو يوسف شهادة رئيس الوزراء وقال: شهادتك مردودة. فذهب الرجل إلى هارون الرشيد يشكو القاضي. فلما جاء هارون الرشيد إلى مجلس القاضي بنفسه قال: كيف ترد شهادة كبير الوزراء؟ قال: لأنني سمعته يوما يقول لك: يا مولاي، أنا عبدك، فإن كان صادقا فشهادة العبد لا تقبل، وإن كان كاذبا فشهادة الكذاب لا تقبل. فهز هارون الرشيد رأسه وانصرف. أرأيتم الرجل سمع كلمة لكنه لم ينساها، سمع رئيس الوزراء يقول لرئيس الجمهورية: أنا عبدك. فلما جاء هذا الرجل ليشهد في قضية أبطل شهادته، قال له: إن كنت عبدا فالعبد لا تقبل شهادته، وإن كنت كاذبا في ادعائك العبودية لرئيس الجمهورية فشهادة الكذاب لا تقبل. هكذا كانوا رحمهم الله تعالى إنصافا وعدلا وقياما لله تبارك وتعالى بحقه كائنا من كان الواقف أمامهم. سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى لما كانت الحروب الصليبية وأراد السلطان نجم الدين أيوب، لو قرأتم تاريخ نجم الدين أيوب يقولون كان من جبابرة سلاطين المماليك، كان رجلا شهما مهابا فتاكا باطشا سفاكا للدماء. فلما أراد أن يجمع الضرائب من الشعب قام عز الدين بن عبد السلام فقال لا يجوز أن تجمعوا الضرائب من الشعب حتى تفنى موارد خزينة الدولة. فقالوا ليس عندنا مال لتجهيز جيش. فقال أولا بيعوا أمراء المماليك، هؤلاء عبيد يباعون وترد أموالهم إلى خزينة الدولة. أمراء المماليك هم من كانوا يحكمون هذه الدولة. قال هؤلاء عبيد لابد أن يباعوا في سوق النخاسة ويجمع هو أثمانهم ويضع هذه الأموال في خزانة الدولة ثم ينفقون بعد ذلك منها. وهاج الناس وماجوا واضطربوا، كيف يباع الأمراء؟ هذا الرجل مجنون، لكنه أصر على قوله. فلما أبى السلطان أن يبيع أمراء المماليك ماذا صنع؟ وضع ثيابه وأثاثه وأولاده على سيارة على عربة من التي نسميها نحن الآن قر، وضع متاعه علي وأولاده ودفعها وقال سأترك هذه البلدة. فتهامس الناس بينهم، عز الدين بن عبد السلام سيترك مصر إلى الشام. ماذا حدث؟ كل من سمع حمل ثيابه على كتفه وانطلق خلف عز الدين بن عبد السلام، حتى إن أهل البلدة يكادون جميعهم يكونوا قد خرجوا خلفه. فصاح الحراس على السلطان نجم الدين أيوب إن المملكة ستخرب والشعب كله خارج مع عز الدين بن عبد السلام. فجاء السلطان وقبل يده واسترضاه، ووقف الإمام عز الدين بن عبد السلام في السوق وعرض الأمراء الحكام الذين كانوا يحكمون مصر وبيعوا في سوق النخاسة وضمت أموالهم وأثمانهم إلى بيت مال المسلمين. سلطان العلماء دخل يوما على نجم الدين أيوب فوجد الناس يسجدون أمامه يقبلون الأرض، فنادى عليه بأعلى صوته قال يا أيوب. فالتفت الرجل، من هذا الذي يناديه باسمه المجرد يا أيوب؟ الناس كانوا يقبلون الأرض التي يدوس عليها قبل أن يقبلوا يده، فإذا بهذا يقول له يا أيوب على مسمع الجميع. فقال لبيك يا مولاي. قال ماذا تقول لربك غدا عندما يسألك أنت الذي أباح بيع الخمور في مصر؟ قال أوكائن هذا؟ قال نعم، الحانة الفلانية تباع فيها الخمور. فقال أنا ما رسمت أي ما أصدرت قانونا بذلك، هذا كان من عهد أبي. قال وأنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فأصدر السلطان مرسوما بإبطال بيع الخمور في الديار المصرية. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. حين عاد عز الدين ابن عبد السلام إلى بيته سأله تلميذه الباجي، الإمام الباجي العظيم كان أكبر تلامذته، قال له يا إمام أما خشيت من السلطان؟ فقال له يا بني تذكرت عظمة الله تعالى فرأيت السلطان في عيني كالقط. هكذا كانوا، لما استحضر عظمة الله جل وعلا رأى السلطان في عيني كالقط الصغير. هذا الخليفة المنصور دخل يوما إلى الحرم المكي، فقام جميع الشيوخ والعلماء يسلمون عليه ويرحبون، وكان الإمام ابن أبي ذئب جالسا مادا رجليه فلم يتحرك من مكانه، فوقف الخليفة المنصور أمامه فسلم عليه، فرد عليه السلام وهو جالس، فاستشاط الرجل غضبا فبعث فاستدعاه إلى قصره فقال: أتستهين بي؟ قام الناس كلهم، فلماذا لم تقم أنت؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، أردت أن أقوم لك فاستحضرت قول الله تبارك وتعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فلم أتحرك. فقال له: اذهب، فقد وقفت كل شعرة في رأسي. هكذا كانوا هؤلاء هم العلماء الربانيون، مفخرة هذه الأمة المسلمة، الذين حافظوا على الدين وحافظوا على الأمة وإنجازاتها ومكتسباتها، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يوم يقوم الناس لرب العالمين، لما جاء بحطيط الزيات إلى مجلس الحجاج بن يوسف السفاح الغشوم، دخل عليه فقال له الحجاج: هيه، بلغنا أنك تسبنا. فقال: اسأل ما شئت يا حجاج، فلقد عاهدت الله تعالى لئن عوفيت لأشكرن، لئن عوفيت لأشكرن، ولئن ابتليت لأصبرن، ولئن سئلت لأصدقن. قال: ما تقول فيا؟ قال: أنت ظالم غشوم تسفك الدماء وتقتل بالظن. قال: فما تقول في أمير المؤمنين، يعني عبد الملك بن مروان من حكام بني أمية؟ قال: هو أسوأ منك، وهل أنت إلا سيئة من سيئات عبد الملك. فأخذوه فما زالوا يجلدوه، ثم جردوه من ثيابه وشققوا له القصب فوضعوه على لحمه حتى تساقط لحمه، فمات رحمة الله تبارك وتعالى عليه وكان في 18 من عمره، لكنه صبر لله تعالى. لما جاء بسعيد بن جبير ليقتله الحجاج بن يوسف، خرج سعيد من عنده فضحك، وكان المعلوم من حاله أنه لا يضحك أبدا، فسأل الحجاج: لماذا تضحك؟ قال: تعجبت من جرأتك على الله، وما أحلم الله تبارك وتعالى عليك. فقال: إني قاتلك يا سعيد. قال: والله لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها. فكب على وجهه ليقتل، فقال: اللهم لا تسلطه على أحد من بعدي. فمات سعيد، ثم وقعت الآكلة في بطن الحجاج، فكان الدود يتناثر منه، وكان يصيح وهو على فراش الموت: ويلي، مالي ولسعيد بن جبير، حتى خرجت روحه. هكذا كانوا العلماء الربانيون هم دعائم هذه الأمة، هم الذين حموا هذه الأمة، هم الذين صدوا عوادي المعتدين على أمة الإسلام، هم الذين حفظوا دين الله تبارك وتعالى. لذلك كانت لهم أعظم المنزلة عند جميع المسلمين، لهم حقوق عظيمة لأنهم قاموا بدين الله، ضحوا في سبيل الله، أفنوا أعمارهم لخدمة هذا الدين. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا الرجل الذي ورث علوم السلف وقاض غمار معارك على كافة الأصعدة في سبيل الله تبارك وتعالى. لما جاء التتار ونزلوا إلى بلاد الشام، وكان قازان أو غازان ملك التتار ملكا مسلما لا يعرف شيئا عن الإسلام، واجتاح البلاد وأحرق القرى وذبح المسلمين، حتى إن الجنود فروا من ميادين المعارك. فذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى معسكر قازان، فأغلظ له القول وقال له اتق الله، إن آباءك وأجدادك كانوا كفارا ووفوا بالعهود وأنت ظلمت الناس وسفكت دماءهم. فلما قدم له ملك التتار طعاما قبض يده ولم يأكل منه شيئا، فقال لما لا تأكل؟ قال كيف آكل من طعامك وأنتم سرقتم طعام الناس من الأسواق. وقاربه أن يرحل وأن يفك حصاره، فاستجاب له قازان لأنه خرج في سبيل الله، سمع كلام رجل يعمل لله تبارك وتعالى. حين فر الجنود من ميدان المعركة، وكان الجنود تابعين للجيش المصري، رحل ابن تيمية من الشام إلى مصر وقال لسلاطين المماليك: إما أن ترتبوا جيشا يدافع عن الشام، وإما أن نرتب نحن جيشا يدافع عن بلادنا. ثم إنه ذهب بنفسه وأعد الجند وخرج في معركة شقحب الشهيرة التي كسر فيها التتار كسرة لم يرفعوا بعدها رأسا في الديار الشامية. قال الرواة: وكان ابن تيمية يقف مقاتلا في أول الجيش، فقيل له: يا إمام تنح جانبا. فقال: إني أريد أن أنال أشرف الميتات بأن أموت مقبل غير مدبر. رحمه الله تعالى ورضي عنه. هكذا كانوا يصدعون بالحق ولا يخافون في الله تبارك وتعالى لومة لائم. لم يجاهدوا فقط في المساجد والمعاهد، وإنما جاهدوا في ميادين القتال الحربي، خرجوا في سبيل الله جل وعلا حتى نصر الله عز وجل هذه الأمة. فهذا الصنف من الناس العلماء الربانيون هم الذين يكفلون لهذه الأمة أن تحيا حياة رغدة، أن تحيا حياة آمنة مطمئنة، لأنهم قاموا لله بحقه وأعلنوا وصدعوا بهذا الحق على رؤوس الأشهاد. لذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على طلاب العلم وبين أن الملائكة تضع أجنحتها على سبيل التحية لطالب العلم رضا بما يصنع، لأن هؤلاء يصنعون لنا نهضتنا، يحافظون على ديننا، يدرسون شرع الله عز وجل ويربون عليه البشر. فكان هؤلاء العلماء هم صمام أمان هذه الأمة عبر العصور. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، تمضي قافلة العلماء جيلا بعد جيل في كل البلاد وفي كل العصور. برز هؤلاء الأئمة المجددون المنافعون المدافعون عن شرع الله تبارك وتعالى، الباذلون أرواحهم ودماءهم ومهجهم في سبيل عزة ونصرة هذا الدين الجليل العظيم. الإمام محي الدين النووي من أكابر مجتهد الشافعية المتأخرين، لما أمر السلطان الظاهر بيبرس بجمع الضرائب من أهل دمشق وقع كل الفقهاء إلا النووي. فلما جيء به إلى قصر السلطان قال له الإمام النووي: أنا أعرفك، أنت كنت مملوكا رقيقا فأصبحت ملكا، عندك 1000 عبد ومئة جارية، وعندك الذهب والحوائص يعني الزينات الذهبية والحرير في قصرك. عندما تبيع هؤلاء الأرقاء وهذا الذهب اجمع الضرائب من الشعب. فقال له بيبرس: لا أريدك أن تساكنني في بلدي. فرحل النووي إلى نوى، وهي قرية صغيرة من قرى الشام، فسار فقهاء الشافعية وقالوا هذا أكبر فقهائنا، فبعث إليه بيبرس يستدعيه ثانية إلى دمشق، فقال الإمام النووي والله لا أساكنه فيها ما دام حيا، فمات بعد أيام قلائل. عندما تقرأ في سيرة الإمام النووي تجد رجلا رقيق القلب مهذبا للسلوك والأخلاق، لا يعرف الكثيرون أنه وقف أمام جبار غشوم في سبيل إزالة المكوس والضرائب الباهظة التي فرضت على أناس لا يملكون من حطام الدنيا شيئا. كانوا رحمهم الله تعالى نبراسا يضيء الطريق لهذه الأمة الإسلامية. إن الأمير عيسى بن موسى ابن عم الخليفة هارون الرشيد، هذا الأمير كان طاغيا فسلب من امرأة أرضا لها، فذهبت المرأة إلى القاضي شريك فقالت عندي مظلمة، قال ومن غريمك؟ قالت الأمير عيسى بن موسى، فأرسل إليه القاضي من يستدعيه إلى ساحة القضاء، فرفض الأمير، فلما جاء الجندي أو دعوا القاضي في السجن، فجاء الحاجب من عند الأمير يشفع للجندي، فوضعه القاضي في السجن، فبعث إليه بعدة جنود فأخرج هؤلاء من السجن، فحمل القاضي شريك متاعه وقال أنا متجه إلى قصر الخليفة ليعفيني من هذه الولاية، يعني ولاية القضاء. فتبعه الأمير عيسى بن موسى فقال له عد إلى القضاء، قال فتأتي أنت أمام المرأة وتجلس وأبعث بالجند يقبضون عليك، فإذا حكمت لك أو عليك بقيت في مكاني. فاستجاب الرجل وعاد المسجونون إلى محبسهم، وقضى القاضي للمرأة الضعيفة بأرضها، وأخذ كل ذي حق حقه لا مجاملة. عندما يكون هناك قانون يسري على الجميع يسود العدل والوئام والسلام الاجتماعي. عندما يتنازع الناس فاجدون أن القضاة منهم مرتشون ومنهم توجه إليهم أوامر من هنا وهناك، أو يدخل هذا على القاضي بشفاعة وهذا من خلال السماعة، يفسد حال الأمة وأفسد حال المجتمع، لأن العدل أساس الملك. في كل عصر من عصور الإسلام عاش علماء الأمة يصدحون ويصدعون بهذا الحق الأصيل. في عهد محمد علي باشا كان ابنه القائد إبراهيم باشا معروفا بالشدة والغلظة، دخل إلى بلاد الشام فاحتلها، ودخل المسجد الأموي فوجد شيخا اسمه الشيخ الحلبي جالسا مادا يديه في وجه هذا الأمير، فاستشاط غضبا ومضى، ثم قال لحاجبه خذ هذا الكيس فيه 1000 دينار واذهب إلى هذا الرجل الماد رجليه فأعطيه الكيس، فإن قبله فاضرب عنقه. فعاد الحاجب فقال للشيخ الحلبي الأمير إبراهيم بعث إليك بهذا المال، فقال له الشيخ معرضا عنه يا بني قل لسيدك إن الذي يمد رجليه لا يمد يده. فعاد الرجل بالكيس إلى سيده، الذي يمد رجليه في وجه الأمير لا يمد يده متسولا مالا من هنا أو من هناك. كانوا في كل عصورنا قائمين بحق الله تبارك وتعالى. هذا الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رائد النهضة العلمية المعاصرة في العالم الإسلامي. هذا الرجل كان مفتيا للديار السعودية، وكان الملك سعود ابن عبد العزيز هو الملك آنئذ، وكان ملكا غير حازم وعنده مخالفات، فاستشاط الإمام محمد بن إبراهيم غضبا وقرر بصفته مفتيا أن يخلع هذا الملك، وهذا شيء لا يعرف في عهدنا المعاصر، المفتي يخلع الملك. فجمع الرجل أسرة آل سعود وأخبرهم أنه سيخلع الملك، واتفق الناس على ذلك. وقام الإمام محمد بن إبراهيم، وكان الرجل ضريرا ببصره منير قلبه وبصيرته رضي الله عنه، فقال له على مسمع من الجميع: يا سعود، قد عزلناك فأنت معزول، قم يا فيصل. فقام الملك فيصل رحمه الله فبايعه الناس بالملك. قد عزلناك فأنت معزول، قد عزلناك فأنت معزول، بكلمتين عزلناك فأنت معزول، عزل الملك. أرأيتم عندما يكون الإمام إماما والشيخ شيخا تستقيم الحياة، أما عندما يتحول الشيوخ إلى موظفين أو متسولين أو منافقين، فيوضع المفتون والشيوخ الذين يسمعون كلام الأمن وغيره من هنا وهناك تفسد الحياة كما نرى. أين الذي قال للملك قد عزلناك فأنت معزول؟ من الذي قرأ يوما في احتفالية أمام حسن المخلوع كتاب أنزلناه ثم سكت ثم استأنف قارئا فقال: مبارك فاتبعوه لعلكم تفلحون، مبارك فاتبعوه، أي اتبعوا مبارك لعلكم تفلحون. أرأيتم إلى التلاعب بدين الله تبارك وتعالى، أمثال هؤلاء يذهبون إلى مزبلة التاريخ، وأمثال أولئك حملتهم الأمة فوق رأسها وعاشوا في وجدانها، لأنهم أساس نهضتنا وسر حضارتنا، صدعوا بالحق في المواقف التي كانوا يتعرضون فيها لإزهاق أرواحهم، لكنهم ضحوا بنفوسهم في سبيل مبدئهم. هل تعرفون بورقيبة الذي كان يحكم تونس قبل بن علي؟ هذا بورقيبة أظهر الإلحاد وأصدر القوانين التي تساوي في الميراث بين الرجل والمرأة، وحرم الحجاب، وضيق على المسلمين، وحرم تعدد الزوجات، وجعل الطلاق أمام القاضي. أي كانت القوانين في مجملها فرنسية، ثم إنه أراد التطاول على شرع الله فاستدعى المفتي الشيخ بن عاشور رحمه الله تعالى، فقال له: أريدك الآن أن تذهب إلى مبنى التلفاز وأن تلقي بيانا تقول فيه إن الصيام في رمضان يعطل حركة الإنتاج، ولذلك أدعوكم إلى الفطر في رمضان. فذهب الرجل، ذهب المفتي، تأمل ما هذا الجبروت، يذهب الشيخ يأمر الشعب بالإفطار وعدم صيام رمضان، هذا شيء غريب. فذهب الرجل وتم بث خطبته على الهواء: المفتي بن عاشور سيلقي بيانا. فخرج بن عاشور رحمه الله فقال: إن الحبيب بورقيبة أمرني أن أقول لكم إن الصيام يعطل الإنتاج، وأنا أقول لكم قد كفر الحبيب بورقيبة بدين الله تبارك وتعالى. فسيق الرجل إلى المشنقة، لكنه رفع مع السابقين من الصادعين بالحق في سبيل الله تبارك وتعالى. فقد حياته لكنه حافظ على مبدئه، حافظ على منهجه، حافظ على دينه. هذه أمانة سيسأل عنها هؤلاء العلماء يوم القيامة، ماذا يكون موقفه يا ترى لو أنه وقف أمام الله فقال: أنا حرمت الصيام، أو أبحت الربا، أو أبحت الاختلاط، أو أبحت التمرد، أو داهنت الظلمة، أو هادنت الفجر أو حرمت وحللت في دين الله من غير علم أو على غير هدى من الله عز وجل. أين هؤلاء العلماء من أولئك الصنف من البشر الذين حرفوا دين الله تبارك وتعالى، والذين وقفوا يداهنون الظلمة والفجرة الكفرة الذين حاربوا دين الله تبارك وتعالى وأمروا الناس بطاعتهم والخضوع لهم وحللوا وحرموا؟ يأتي رجل بعد 14 قرنا من الزمان، والعلماء جيل من بعد جيل، والقرآن والحديث يحرم الربا تحريما واضحا صريحا، ليأتي رجل يقول للناس الربا لا شيء فيه، والبنوك الآن تأخذ الأموال لتشغلها وتعطيكم منها نسبة، وغير ذلك من الكلام الفارغ التافه المحشي بالجهل المخالف لدين الله تبارك وتعالى. هذه البنوك اسمها لدارسي الاقتصاد تجار الديون. البنك ما هو إلا تاجر ديون، يأخذ مالك ومال هذا ومال هذا ويتعامل بالربا ويرمي للناس الفتات من الحرام الملعون فاعله على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. جاء هذا ليحلل للناس الربا، ويأتي آخر ليقول للناس إن النقاب عادة جاهلية وليس من الإسلام. هل النقاب الجاهلي يرضى عنه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقول للمرأة المنتقبة التي أهلت بحج أو عمرة لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين؟ أي أنه أقر بالنقاب وبالقفازين. ألم تسمعوا أن أمهات المؤمنين كنا جميعهن منتقبات؟ أكان يرضى النبي بأخلاق الجاهلية وثياب الجاهلية أن تمارس في بيته وعلى نسائه ونساء المؤمنين؟ بدلا من أن يقول اختلف العلماء في النقاب كما هو معروف وشائع عند أهل العلم، هل هو واجب أو مستحب؟ هذا اخترع قولا ثالثا، قال النقاب ليس من الإسلام، بل قرأت قديما لواحد من هؤلاء يقول الفتاة التي ترتدي المايو والبكيني أفضل عند الله من الفتاة التي ترتدي النقاب. بخن بخن، لابسة البكيني أفضل عند الله من التي لبست النقاب. هكذا كانوا. هل سمعتم عن الشيخ الشيوعي؟ شيء غريب جدا. كان هناك في بداية السبعينات شيخ هنا شيوعي عضو في الحزب اليساري، شيخ شيوعي. هذا الشيخ خرج يوما فأفتى بفتية من أعجب الفتى، قال اسمع، المرأة التي تلبس الباروكة محجبة لأنها تغطي شعرها بالباروكة شيء جميل فتحفنا. فقال في المرة الثانية، والمرأة التي تغطي وجهها بمستحضرات التجميل من الروج وغيره هذه المرأة منقبة لأنها تغطي وجهها بهذه المساحيق. أي أن التي تريد أن تلبس النقاب الأمر سيء هين جدا، تأتي بباروكة تغطي رأسها مكان الخمار ثم تأتي بهذه المساحيق فتدهن وجهها فتصبح منقبة، شيء يسير، لماذا تضيقون على الناس؟ هذه فتية شيخ شيوعي كان عضو في الحزب الشيوعي. تأمل هؤلاء الشيوخ الذين حرفوا الأمة عن مسارها وتم تسليط الأضواء عليهم. كانت الثورات قديما عندما تندلع من المساجد، كان الشيوخ في مقدمة الصفوف دائما. لو أنكم راجعتم ثورات المصريين على الإنجليز كلها خرجت من الجامع الأزهر وكان على رأسها علماء الأزهر. من الذي تصدى للحملة الفرنسية؟ علماء الأزهر. من الذي تصدى لهؤلاء المماليك في مظالمهم؟ علماء الأزهر. من الذي تصدى للإنجليز؟ علماء الأزهر. فما زال هؤلاء يفتلون في الحبل والغارب حتى تحول الأزهر إلى مؤسسة ميتة، قيدوه وأسقلوا كاهله بالقوانين التي أضعفت دور العلماء. فلما خرج علماء الأزهر وجدوا أنفسهم صفر اليدين. لماذا التف الناس حول الشيوخ المباركين الذين يدعون إلى منهج أهل السنة والجماعة وخرج الناس وراءهم بالآلاف؟ لأن هؤلاء علموا الناس علما صحيحا، قالوا الحق وأنكروا الباطل. هؤلاء لم يكونوا على وتيرة الموظفين الرسميين، لابد أن يعود العلماء إلى دورهم الطبيعي في قيادة هذه الأمة. علماء الأمة الذين قادوا الأمة عبر العصور تفتقدهم الأمة الآن، تفتقد جموعهم. أما الآحاد فموجودة في هذه الأمة، لا يخلو عصر بحمد الله من قائم لله بحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، وقال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. علماء الأمة، علماء السنة الذين ربوا الناس وخرجوا الأجيال وعلموا الناس الحق من الباطل فاستحقوا التبجيل والتكريم، وأحاط بهم الناس ورفعوهم فوق أعناقهم لأنهم بذلوا شبابهم وأوقاتهم في سبيل الله تبارك وتعالى، بذلوا كفاءاتهم ومواهبهم في سبيل الله جل وعلا فاستحقوا التكريم. فلما جاء الإعلاميون ووجدوا الشارع خلف هؤلاء الدعاة تعجبوا، لماذا يسير الناس خلف هؤلاء ولا يسيرون خلف شيوخ الأزهر؟ لأنكم دمرتم دور الأزهر. هل يستطيع أحد من الأزهر أن يتكلم، أن ينشر سنة، أن يتحدث عن باطل، أن يعارض وضعا ساقطا سقيما قائما؟ لكن هؤلاء الشيوخ نشروا الحق وانتصروا لدين الله تبارك وتعالى، ولذلك أحبه الناس. الجزاء من جنس العمل والتكريم من عند الله. لذلك كان الإمام ابن المبارك يقول القلانس يعني التكريم والتبجيل والحب تنزل من السماء على رؤوس من يقولون برؤوسهم هكذا وهكذا، يعني على رؤوس طلاب العلم الذين يقودون الأمة إلى وجهتها الصحيحة. هذا الحديث يأتي في زمن أخطأ فيه كثير من الشيوخ مهمتهم واعتمدوا على أنهم يعملون عملا رسميا يأخذون من الوظيفة فكممت أفواههم. لابد أن تقوموا لله تبارك وتعالى بحقه. ماذا لو أن علماء الأزهر خرجوا مع علماء السنة الذين يعلمون الناس وتكاتفوا معهم؟ سينصلح وجه الحياة في هذه البلدة وفي غيرها من البلدان. كنت أتحدث في الخطبة قبل الماضية عن أمور ينبغي علينا أن نتعلمها ونعمل بها، وذكرت من خلالها ضرورة النقد الذاتي حتى نطور أنفسنا. فكانت الخطبة قبل الماضية تمهيدا للخطبة الماضية، فتحدثت فيها عن بضع أشياء أديت فيها برأيي. هذا الرأي هو رأيي ذكرته على المنبر، لم يكن خلف أبواب موصدة أو سرا أو غيره، بل رأي يقال في خطبة يسجل ويطير هنا وهناك سيسمعه القاصي قبل الداني. هذا شيء واضح في أذهان من يحمل الرسالة من منتهاها إلى مبتداها. وطأت للخطبة الماضية بالخطبة قبل الماضية، وفي الماضية تحدثت عن آراء لي. هذه الآراء لي أنا. هذه الآراء أنا لم أفرضها على البشر، لم أقل للمستمعين هذا الرأي الذي أقوله هو الحق وغيره باطل، أو هذا الرأي لابد أن تعتنقوه جميعا أو تعملوا به جميعا. فقط أنا عبرت عن رأيي، وغيري له رأي يذكره، غيري قد يكون رأيه هو الصواب، رأيي أنا قد يكون خطأ، لكنني بتفكيري أو بمبلغ علمي أرى أن هذا هو الرأي الصواب. البعض لم يفهم هذه الخطبة، فهم منها أن فيها تشغيبا أو تشنيعا أو تشهيرا على السادة الشيوخ الأكارم. هؤلاء الشيوخ هم أساتذتنا جميعا، هؤلاء الشيوخ هم الذين علموا هذه البلد كلها وليس الإسكندرية فقط منهج أهل السنة والجماعة. أنا حضرت هذه الدعوة من أول يوم أسست فيه، كنا مجموعة من الطلاب في كربوز في مسجد التوحيد، وكنا من أول الذين دخلوا في المدرسة السلفية عند تأسيسها، ولذلك نحن نعرف قدر هؤلاء الشيوخ لأننا عاصرناهم وهم طلاب صغار في الجامعة الإسلامية في الجماعة الإسلامية في الجامعة، ثم مؤسسين للمدرسة السلفية، ثم معلمين لنا دروس العلم الشرعي، حتى آتت هذه الدعوة أكلها بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا الجيل له كل التكريم مني ومنكم ومن الجميع، ليس تكرما أو تفضلا، ولكن لأن هذا حقه. هؤلاء بذلوا مواهبهم وأوقاتهم وعلمهم في سبيل تعليم هذه الأمة، فالكلام لم يكن موجها لهم، بل أنا كنت أرفع شكوايا لهم ليحققوا فيها أو ليعملوا بالصالح من هذه الرؤية، حين قلت ألا يوجد مجلس أمناء يراجع هذه البيانات، حينما قلت ألا يوجد مجلس أمناء قلت ألا يوجد مجلس عقلاء، أنا كنت أريد أن أقول ألا يوجد مجلس أمناء، أي مجلس هؤلاء الشيوخ الكبار يراجعون هذه البيانات الصادرة. فحين تحدثت إلى واحد من هؤلاء الشيوخ الكرام شرح لي أنه هو شخصيا يراجع هذه البيانات، فسكت، لأن هؤلاء لهم التكريم والاحترام والتبجيل. نعم نحن لا نقول هذه شخصيات معصومة أو مقدسة أو إذا أخطأت نحمل أخطاءها، لا، ولا هم حتى يقولون ذلك، ولا هم يقبلون منا ذلك إن فعلنا نحن مثل هذه الانحرافات، لكنني أردت أن أوصل شكوى. الخطبة لم تكن نصيحة، البعض يقول هذه نصيحة على الملأ والنصيحة فضيحة، هذه ليست نصيحة، هذه الخطبة كانت اعتراضا. أي إنسان يقرأ مثقف متعلم يعلم أنه لا مجال للنصيحة من على المنبر، النصيحة تؤديها أنت لشخص بينك وبينه لانحراف وقع فيه، فتقول له يا أخي اصنع كذا اصنع كذا، لكن عندما أتحدث أنا على المنبر أنا أعترض لا أنصح. أنا كنت معترضا، راجعوا الخطبة ستسمعون رجل معترض على بعض الأوضاع، لأننا جميعا نركب في سفينة واحدة، لكن اعتراضي لم يكن على هؤلاء الشيوخ الذين تربيت بين أيديهم وهم أعطوني هذه الفرصة وهم سمحوا لي بأن أتحدث من خلال منابرهم، هذا لم يكن واردا في حسباني. أنا رجل واضح لا أحب اللف والدوران، لو كنت أقصد هؤلاء لسميتهم بأسمائهم، أنا أقصد انحرافات أقع فيها أنا وأنتم ومن بالخارج وهؤلاء وأولئك ومن يسمون بالمسؤولين وغير ذلك. كنت أريد أن أوصل رسالة اعتراض على قطاع من هؤلاء المسؤولين لا يصلحون الآن لهذه المرحلة التي نحياها، لأنهم أدوا أقصى ما عندهم وليس عندهم ما يؤدونه الآن. وقلت في الخطبة قبل الماضية لو تذكرون، حينما أقول مثلا أنني أنا لست إداريا، أو تقول أنت لي أنت لست إداريا، هذا ليس طعنا فيه، لست إداريا. هناك أمور وزعها الله تبارك وتعالى على الخلق، هذا إداري، هذا مفكر، هذا ذكي، هذا له صوت جميل، هذا خطيب، هذا كاتب، هذا متعلم، هذا قوي البدن، هذا وسيم الشكل، هذا غني. مواهب وزعها الله على الخلق، لا يوجد سوبر مان عنده كل المزايا وجميع البشر لا يحملون شيء. لا، أنا لا أقصد ذلك، أنا لم أكن في مقام النصيحة ولم أكن أؤدي نصيحة للذين ظنوا أنني أنصح. ثم خرج بعض الناس من الطيبين المحبين للخير فأخذوا من الخطبة كلمات وألقوا بها في آذان بعض الناس يرددوها، قالوا هذا يشتم الشيوخ، هذا قال عن مجلس الأمناء، أليس لهؤلاء الأمناء مجلس عقلاء؟ هذا لم أقله، أنا أقصد بمجلس العقلاء مجلس الأمناء، لم أقل هؤلاء يحتاجون إلى عقلاء وكذا وكذا والناس تأتي والناس تسمع. أنا أريد الناس أن تسمع يا ناس، هل أنا غبي إلى الدرجة التي يخاطب فيها الناس وأريد أن لا يسمعون أو يتحدثون؟ أنا طرحت هذا الكلام ليسمعه الناس وليتحدث به الناس، هذا كلام واضح جدا. البعض يريد أن لا يتكلم أحد، فلتخرس الألسنة، لا تتحدث ولا يتحدث أحد، ولا تعطي الناس فرصة نحن نعبر عن آرائنا. هل نحن حملنا عليكم السلاح؟ هل أنا فرضت حتى على هؤلاء المستمعين قلت لهم رأيي هو الصواب ولا بد أن تحملوه؟ لا، أنا أقول للناس فكروا، تحدثوا، احملوا أفكاركم إلى هذا الجيل التاريخي. هؤلاء الناس من أفضل خلق الله، لا أزكيهم، ولكن لأنني عشت معهم من عام 1976 إلى هذا اليوم، خالطتهم، جالستهم، سافرت معهم، جلست معهم في معسكرات، في مخيمات، في لقاءات، في اجتماعات، في كل مكان، عملت بحمد الله في جميع القطاعات منذ الصغر وأنا في الصف السادس الابتدائي إلى يوم الناس هذا. ولذلك أنا أكثر منكم جميعا تعصبا لهؤلاء الناس، لأنني شخصيا استفدت منهم أكثر منكم جميعا، وتعلمت منهم في فترة كانوا متفرغين فيها قبل الآن، عندما أصبح أبناء الدعوة بحمد الله بمئات الآلاف. فالخبيث الذي حمل للناس أنني شتمت فلان وفلان هذا كاذب. الخطبة مسجلة، الخطبة ستجدونها تباع على الأرصفة، وستسمعونها بإذن الله على الشبكة الدولية، وستصدر هذه الخطب كلها في كتب بعد ذلك. هذه الخطب جزء من تاريخي أنا، ما كان فيها من خطأ سأثبته كما هو، لأن الناس لابد أن تطلع على الخطأ وعلى الصواب. القرآن الكريم عندما تحدث عن عقائد المشركين أثبتها، الله تبارك وتعالى قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، هذا طعن في الذات الإلهية، ومع ذلك الله عز وجل أثبته ورد عليه. السنة المشرفة عندما تقرؤون في كتب السنة، الرجل الذي قام فقال للرسول أمام الناس اعدل اتق الله، رواة السنة لم يقولوا احذفوا هذه الكلمة ففيها قلة أدب على الرسول. نعم فيها قلة أدب، بل فيها خروج من الدين، لكن الأمانة العلمية تقتضي أن نثبت كل هذا التراث ليعلم الناس من الذي بدأ بحركة الخوارج، من الذي بدأ بالتشيع، من الذي بدأ بكذا. فهذه الخطبة جزء من تاريخي أنا، الخطبة الآن أصبحت في ذمة التاريخ، مضت، لا يمكن أن نسحب خطبة من عقول الناس، لا يمكن أن ترد الآن أنت على خطبة في مجلس مغلق وتقول ما هذا، ماذا يقول هذا الرجل، هذا الرجل فيه وكذا. أنا أناقش فكرة، لا أناقش أشخاص، أنا لم أرد على أشخاص، لم أقل فلان وعلان، أنا كنت أنتقد سياسة أو فكرة معينة، وما هو أشد من ذلك نقلته للشيوخ أنفسهم ولم أذكره هنا على المنبر. فلابد أن يكون عندنا مساحة للحوار. هذه الخطبة كل ما فيها أنا مقتنع به، أنا قلته، أنا متمسك به، لكنني في المقابل كنت أريد أن أوضح لكم أن هذا الجيل كنت وما زلت وسأظل بإذن الله تعالى أحمل لهم كل الحب والتقدير، الجيل الذي يسمى الآن مجلس أمناء الدعوة، هؤلاء الأمناء الستة الكبار الشيوخ الأفاضل الذين حملوا الدعوة وضحوا بمواهبهم وأوقاتهم وراحتهم في سبيل أن نتعلم نحن هذا المنهج. وانتقلت السلفية من الأسكندرية إلى جميع المحافظات من هذه المدينة على يد هؤلاء الشيوخ، وكانوا صغارا طلابا في الجامعة لكنهم كانوا أكبر بمواهبهم وعلمهم من هذه السن التي كانوا يحيونها. عدت وزدت ولا أحب الكلام الكثير، ولكنني وجدت نفسي مطالبا بأن أبين لبعض الناس ربما كان في الخطبة لا يسمع أو نائم أو مهموم بمشكلة، لكن الكارثة العظمى أن معظم هؤلاء الذين خرجوا يجرون فاعلي الخير إلى الشيخ فلان والشيخ فلان، الحق فلان قال كذا فلان قال كذا، على حد تعبير بعض هؤلاء الشيوخ حينما حدثني قال وفوجئت أن المتحدثين لم يسمعوا الخطبة، كان يسألهم هل أنت سمعت؟ تقول شتم، هل سمعت الشتم؟ يقول سمعت قيل لي كذا قيل لي كذا. هذا عيب في حقك، أنت رجل عاقل، اسمع أولا وحلل الكلام ثم اعترض على الفكرة، لا تعترض على الشخص، الاعتراض على الشخص لن يأتي بفائدة. عندما يأتي رجل يهودي مثلا فيتحدث يذكر كلاما كفريا، عندما آتي أنا لأرد على هذا الكلام الكفري من اليهودي أو الليبرالي أو غيره، أرد على الفكرة أناقش الفكرة، ما الفائدة أن أقول للناس عمرو حمزاوي الليبرالي يشرب الخمر وظبط متلبسا في بيت الزنا وعنده امرأة أمريكية ومتزوج من ألمانية وأولاده كذا أنا أتحدث عن حمزاوي، أنا أريد أن أتحدث عن المبدأ الذي دعا إليه حمزاوي أو غير حمزاوي، نريد أن نناقش الفكرة. أنا انتقدت سياسة، لم أنتقد أشخاصا، انتقدت مجموعة من الناس أصبحت متنفذة في الأمور، ليس كلهم، فيهم أناس صالحون يصلحون لهذا المكان وفيهم أناس لا يصلحون للمكان الذي هم فيه من إدارة المساجد وغيرها، هؤلاء ينضمون إلى إخوانهم ويتم انتخاب غيرهم ليحلوا محله ممن يسمون بالإداريين وغيره. لازم التنويه، وما زلت أكرر أن هؤلاء الشيوخ الكبار هم شيوخي وأساتذتي، وأنا استفدت منهم بحمد الله أكثر من أي أحد، ولم أعنيهم أبدا بأي كلام ولم أعنيهم أبدا بأي انتقاد، وهم مع ذلك في حسي بشر، ليسوا معصومين، يخطئون كما يخطئ غيرهم، قد يأخذون قرارا خاطئا كغيرهم، لكن ذلك لا يهدم مكانتهم ولا كفاحهم ولا جهودهم. لكن أنا انتقدت غيرهم ممن يعملون تحت إشرافهم أو تحت مسؤوليتهم من هؤلاء المسؤولين الصغار، أردت أن يتم تغيير السواد الأعظم منهم، هذا رأيي، لم أفرضه ولم أقل ينبغي أو لابد أن تغيروا أو سنحدث ثورة أو سنحدث انشقاقات أو سنحدث كذا، هذا كلام فارغ، نحن نوجه في إطار الأسرة الواحدة، فإذا عمل بهذا الكلام فبها ونعمت، وإن لم يعمل بها فسنظل نواصل العمل مع هذا الفريق المبارك، ونوجه أيضا من خلال هذه المنابر ليعلم الناس أن هذه الدعوة ليست دعوة ميتة، وأن هذه الأسرة السلفية الكبيرة تستوعب كل الأفكار وكل التوجهات. لازم التنبيه والتنويه، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، قلبا خاشعا، ورزقا واسعا، ودينا قيما، وشفاء من كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا. رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.